مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أشعر بسرور كبير وأنا أزور هذه الكنيسة المباركة وآخذ بركة هذه الكنيسة وبركة قديسيها، وخصوصا إنها بنيت على اسم اثنين من أعظم القديسين، ماري جرجس وهو أعظم الشهداء اللي يسموه أمير الشهداء، والأنبا أنطونيوس وهو رئيس طغمة ملائكية من الرهبان يسمونهم الملائكة الأرضيون أو البشر السمائيون. القديس ماري جرجس أرضى الرب بموته، والقديس الأنبا أنطونيوس أرضى الرب بحياته. القديس ماري جرجس قدم للرب دمه، والقديس الأنبا أنطونيوس قدم للرب قلبه وفكره ووقته، وكل منهما أحب الله بكل طاقته. الأنبا أنطونيوس الذي نحتفل بعيده اليوم وهو ملاك هذه الكنيسة، نرجو بصلواته أن يعطي كل شعب هذه الكنيسة وكل الحاضرين معنا بركة ونعمة وقوة من الله. أشكركم وأشكر محبتكم وأشكر مشاعركم الطيبة، وأشكر الأب الموقر القمص ربمون على كلمته المملوءة محبة وعاطفة ومملوءة أيضا بلاغة وسجع وحاجات كتير، وأشكر أطفالكم الصغار على حفظهم للألحان وللكلمات وهم في هذه السن الصغيرة. في الحقيقة إحنا كتير خالص بنستصغر العيال بينما العيال مش صغيرين. العيال يقدروا يحفظوا حاجات كتيرة خالص. الطفل له ذاكرة بيضاء لم تملأ بمعلومات، فيقدر ياخد معلومات كتيرة جدا. إحنا نفتكر إن صعب عليه، لكن هو يستطيع لأن له ذاكرة بكر ما فيهاش فيها حاجة أبدا من المعلومات. على رأي واحد من علماء النفس قال الطفل بيستطيع يحفظ قاموس كامل في 4 سنين من مفردات بتاعة الحياة كلها وهو اتولد مش عارف ولا كلمة. والطفل إذا إحنا ما مليناش ذهنه بكلام كويس هيلقط كلام من هنا ومن وهناك ومن مصادر متعددة، ويحفظ الكلام اللي في الشارع واللي في المدرسة وفي الأغاني وفي الأناشيد، ويحفظ أي كلمة يسمعها. فأحسن إن احنا نشغل ذاكرته بشيء مفيد. أنا مبسوط إن الأولاد دول حافظين، وهم بيحفظوا وما يهمش انهم فاهمين ولا مش فاهمين، هم بيحفظوا وبيقدروا يلقطوا اللحن ويلقطوا الموسيقى. نشكرهم على اللحن اللي قالوه، ونشكر اللي علموهم هذا اللحن، يعني مش عارف مين علمهم. الاخت سامية ربنا يبارك خدمتها للاطفال دول، ونشكر الشمامسة والمعلم على ألحانهم اللطيفة، ونشكركم جميعا. ونود أن نلتقي كلنا حول القديس الأنبا أنطونيوس. القديس الأنبا أنطونيوس من القديسين اللي أنا أحببتهم جدا في حياتي، لدرجة أني لما رحت الرهبنة ما كنتش واخد معايا غير صورتين اثنين، صورة للمسيح وصورة للأنبا أنطونيوس. ولما قالوا لي تتسمى ايه في الرهبنة، اتسميت باسم الراهب أنطونيوس، وفضل اسم الأنبا أنطونيوس عندي يملأ قلبي بما فيه من روحيات كبيرة، لدرجة ان اول قسيس رسمته سميته أنطونيوس، وعدد كبير من الكهنة اتسموا باسم أنطونيوس. ولينا حاليا 3 أديرة أنشأناهم في بلاد المهجر بنعمة ربنا باسم أديرة الأنبا أنطونيوس. لينا دير باسم الأنبا أنطونيوس في كاليفورنيا بأمريكا، ولينا دير باسم الأنبا أنطونيوس في فرانكفورت بألمانيا، ولينا دير باسم الأنبا أنطونيوس في نيروبي في كينيا في أواسط أفريقيا. وكل دير بننشئه بنسميه باسم الأنبا أنطونيوس، بل أنشأنا ديرا أيضا في القدس باسم الأنبا أنطونيوس لخدمة إبارشيتنا في أورشليم. كل الرهبنة اللي في العالم تنتسب للأنبا أنطونيوس لأنه أب جميع الرهبان. كل راهب في العالم سواء قبطي أو غير قبطي، سواء أرثوذكسي أو كاثوليكي أو من الأروام، كلهم يعتبرون أنفسهم أولاد للأنبا أنطونيوس. وأيضا الأنبا أنطونيوس وإن كانوا يسمونه أب جميع الرهبان، إلا أنه أب روحي لكثير من العلمانيين، لأنه أب لمنهج روحي معين يحبه الناس، سواء كانوا بتوليين أو متزوجين، علمانيين أو رهبان. هو أب لفكرة وأب لمنهج وأب لأسلوب حياة عاشوا هذا القديس العظيم. ولما نعيد للقديس الأنبا أنطونيوس، إنما نعيد لحياته وفضائله. يعني نعيد لحياته وفضائله؟ يعني أنبا أنطونيوس يمثل مثاليات معينة نحبها، ولذلك أحببناه من أجل هذه المثاليات. ونشكر ربنا أن الفضائل التي عاشها هذا القديس انتشرت في كل مكان، وربنا أعطاه عمرا طويلا حتى يستفيد منه أكبر عدد من الناس. الأنبا أنطونيوس عاش 105 سنة، اتولد سنة 251 وتنيح سنة 356، يبقى عاش 105 من السنين. فلو قلنا ان هو ترهب وعمره 20 سنة مثلا، يبقى كأنه عاش في الرهبنة 85 سنة. 85 سنة ارسى فيها قواعد روحية معينة ووضع اسلوب حياة. وكان الأنبا أنطونيوس صادقا في رهبنته وفي عزلته وفي وحدته. يعني مش معناها أبروشية خلية تترسم فيها ولا بطريركية خلية تتحط فيها، ده أخذ واحد من تلاميذه هو الشماس أثناسيوس عملوه بطرك، وفضل الأنبا أنطونيوس كما هو. هو صاحب منهج حياة وأراد أن يعيش في هذه الحياة دون أن تجذبه ألوان أخرى من الحياة. كان محبوبا من الجميع، ولو أراد أن يأخذ في العالم رئاسة أو منصبا أو مسؤولية كانت ما كان شيء يمنعه، كل شيء كان مفتوح أمامه. سواء من جهة الكنيسة أو الدولة. من جهة الكنيسة كان البابا الموجود من تلاميذه البابا أثناسيوس الرسولي، ومن جهة الدولة الإمبراطور قسطنطين كان يرسل إليه باستمرار يطلب صلواته وبركاته، وكان يعتبر نفسه من أولاده. فكان رجل الدنيا كلها مفتحة أمامه، لكنه ما كانش بتاع الدنيا، ما كانش بتاع الدنيا، كان أفكاره أعلى من كده، كان يحب يقعد حياته كلها مع ربنا، يختلي مع الله. أول ما دخل في الرهبنة عاش 30 سنة لا يرى وجه إنسان لما دخل في حياة الوحدة بعد فترة التدريب الأولى، لغاية لما الناس كسروا عليه الباب وقالوا له لازم تخرج بالعافية وتعلمنا ونعيش معك. 30 سنة لا يرى وجه إنسان. طبعا الشخص اللي يقعد 30 سنة لا يرى وجه إنسان لازم هو بيجد لذة في القعاد لوحده، ومش ممكن يجد لذة في القعاد لوحده إلا لو كان بيجد لذة في الصلاة، ولذة في التأمل، ولذة في القراءة، ولذة في عشرة الله وفي محبته، وإلا كان يزهق ويمل ويتجر ويخرج. يقدر حد فيكم يجرب يقعد 30 سنة؟ بلاش 30 سنة، 30 يوم لا يرى وجه إنسان. اللي يقعد لوحده إن ما كانش يجد لذة في القعاد لوحده هيزهق، وإن ما كانش يعرف يتصرف في الوقت التصريف سليم يزهق ويمل. الأنبا أنطونيوس كما كان محبا للوحدة كان أيضا محبا لفضاء العديدة، لعل منها الرغبة في التعلم، يحب يتلمذ، كان يحب يتعلم، وكان يستفيد من كل كلمة تعطى ليه. بدء رهبنته تدل على انه بيستفيد. لقى ابوه ميت قصاده، فبص لابوه الميت وكان راجل غني، وقال له اين قوتك واين عظمتك واين سلطانك واين غناك؟ خرجت من العالم بدون ارادتك، لكن انا اريد ان اخرج من الدنيا بارادتي قبل ان يخرجونني كارها. مش بص لجسد ابوه وقعد يبكي ويلطم ويعيط، لا، بص لجثمان ابيه واستفاد روحيا. يعني واحد عايز يستفيد فاستفاد من موت ابيه. وبعدين راح الكنيسة، سمع الآية اللي بتقول إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء وتعال اتبعني، فاستفاد من الآية وباع كل ماله وتبع المسيح. مع إن الشاب الغني اللي سمع الكلمة دي من فم المسيح مضى حزينا، لكن الأنبا أنطونيوس ما مضاش حزينا، وإنما مضى وباع كل ماله. كان إنسان يحب يستفيد، يحب يستفيد، يقرأ الكلام يستفيد منه، يسمع الكلام يستفيد منه، هو عايز يستفيد. أول ما خرج للوحدة ما كانش فيه مرشدين روحيين، لكن اللي عايز يستفيد يستفيد. كان يمر على النساك اللي على حافة القرية، يتعلم من ده التواضع، يتعلم من ده الهدوء، يتعلم من ده السكون، يتعلم من ده الصمت، يتعلم من ده الصلاة، زي النحلة اللي تمر على أزهار وتاخد من كل واحد رحيق. عايز يتعلم، عايز يستفيد. حتى امرأة خاطئة صادفته في حياته استفاد منها برضه، هو عايز يستفيد بس. قاعد على حافة القرية وجدت امرأة خلعت ملابسها ونزلت جنب النهر تستحمى، فقال لها: يا امرأة، أما تستحين أنك أنت تخلع ملابسك أمام رجل راهب؟ فبصت له وضحكت عليه، قالت له: راهب؟ هو الراهب يقعد على حافة القرية؟ لو كنت راهب كنت تخش جوه في الجبل. فقال: هذا صوت الله وليس صوت إنسان، واستفاد من كلمتها وفعلا دخل الجبل. لو كان واحد تاني كان زعل، وازاي تكلمني بهذا الاسلوب وازاي؟ لا، اما انطونيوس مش بتاع زعل، اما انطونيوس يحاول ان يستفيد باستمرار. وقضى حياته لا فيه مرشدين ولا فيه معلمين قبله ولا فيه ناس عاشوا في السكاد واختبروها، لكنه كان يريد ان يتعلم حتى من تلاميذه. كان انسان متواضع، ودي فضيلة أخرى ياريت نتعلمها. كام مرة بيتقرى الإنجيل قصادنا في الكنيسة ودينا بنسمع وما بنلقطش حاجة؟ ده لو في كل قداس أنت بتلقط آية واحدة وتستفيد منها كنت وجدت حصيلة كبيرة في حياتك. لكن بيحصل إن إحنا نسمع الإنجيل بتاع باكر والإنجيل بتاع القداس ونسمع المزمور ونسمع البولس والكاثوليكون والإبراكسيس ولا نلتقط شيئا لأنفسنا. أم بنطنس ما كانش كده، كان من النوع الذي يلتقط الفائدة ويعيش به، ودي نقطة كويسة في الحياة مش عند كل واحد. وأم بنطنس كان إنسانا شجاع القلب، قلبه جريء، شجاعة ليست عالمية في اعتماد على قوة بشرية، إنما شجاعة مصدرها الإيمان، مصدرها الثقة بحماية ربنا ليه. مين يقدر يعيش في الجبل لوحده 30 سنة في عمق الجبل كده في مغارة في حفرة؟ ده مش حاجة سهلة. طب واحد فيكم يجرب ويروح يشوف يعيش له في حفرة كده في الجبل مفيش اي انسان الى جواره؟ مش سهلة. ده قبل ما يعيش في الحفرة دي في الجبل عاش في مقبرة، راح في مقبرة وعاش فيها وسط العظام والجثث، حاجة بالنسبة للبعض تخوف. ولكن أم بنطلس ما كانش من النوع اللي يخاف ابدا، كان قلبه زي الحديد خافش ابدا. الشياطين مسكوه وضربوه ضرب لما تركوه بين حي وميت، وكان في تلميذ بيجي يخدمه فجي لأهب الشكل ده شاله ووده للقرية القريبة. الناس بصوله وتحسروا عليه، ولحد نص الليل كان كل واحد ومشي. وبعدين قام بنطلس فتح عينيه لقى تلميذه جنبه، قال له: أنا فين؟ قال له: في الكنيسة. قال له: رجعني تاني المقبرة. فشاله ووداه المقبرة، قال له: دخلني واقفل علي وروح انت وسيبني. مين يعمل كده؟ وقعد يقول مزاميره، والشياطين ابتدوا يهيجوا عليه. راح معتدل وقال لهم: اسمعوا، ان كان الله اعطاكم سلطانا علي مين انا علشان اقف ضد ربنا؟ وان كان ربنا ما ادكوش سلطان علي ولا واحد فيكم هيقدر علي. وابتدى يقول مزاميره: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. والشياطين ما كانوش بيقدروا على شجاعة هذا الإنسان، حاولوا يخوفوه ما خافش، بقوا يطلعوا له زي وحوش ونمور وقال ما مرضيش يخاف برضه. يمثل القلب الشجاع القوي المعتمد على معونة ربنا، اللي يشعر ان مدام ربنا معاه ما يقدرش عليه حد. قال لهم: ان كان ربنا ما ادكوش سلطان عليا يبقى ما فيش حد فيكو هيقدر يأذيني، يبقى المسألة بيني وبين ربنا مش بيني وبينكو، المسألة بيني وبين ربنا مش بيني وبينكو. ربنا سلمني لأيديكم ولا ما سلمنيش؟ ان كان سلمني لأيديكم انا هقاوم ربنا، وإن ما كانش سلمني لإيديكم ولا واحد فيكم يقدر يأذيني. ويعيش في قلب المقبرة وفي قلب الجبل ووسط الوحوش ولا يهمه. إنسان شجاع القلب قوي من الداخل. في الحقيقة لما واحد يبص لحياة أنبا أنطونيوس من كل جانب يجد فضيلة يقدر يأخذها. الأنبا أنطونيوس كان رجل صلاة ورجل تأمل، وكان يدخل إلى أعماق كل كلمة. عارفين عيبنا في الأيام دي هي إيه؟ نقرأ كتير ولا نصل إلى عمق شيء. زي واحد يفتح الكتاب يقرأ فيه 3-4 إصحاحات، وكان أيضا مرشد ليه في اللاهوتيات، رجل جبار يقعد كده ويدخل إلى أعماق الله. كان رجلا زاهدا في الدنيا، واللي يزهد في الدنيا يبقى شجاع القلب ومحدش يقدر عليه. ده عايز ايه في الدنيا دي؟ مش عايز حاجة ابدا في الدنيا. ولذلك قال القديس أغسطينوس: جلست على قمة العالم حينما احسست في نفسي اني لا اشتهي شيئا ولا اخاف شيئا. الذي لا يشتهي شيء لا يخاف شيء. ايه اكتر حاجة تخوف واحد؟ ان اما حاجة معاه ياخدوها منه، لا حاجة عايزها ما يدوهالوش. فان كان لهو عايز دي ولا دي يبقى هيخاف من ايه؟ زي القديس باسيليوس الكبير لما كان بيحارب الاريوسية، هددوه بعدة امور: بالنفي، بمصادرة املاكه، بالسجن، بالقتل. فرد عليهم بالآتي، قال لهم: إذا نفتوني هل ممكن إن أنا أتنفي إلى مكان لا يوجد فيه الله؟ قالوا له: لا، ربنا في كل مكان. قال لهم: يبقى ما مش هخسر حاجة. طب السجن؟ برضو أكون في السجن بجسدي وروحي طليقة والسجن لا يسجن روحي. مصادرة الأملاك، قال لهم: أنا لا أملك شيئا. الموت، قال لهم: أصل إلى ربنا وده أفضل جدا. ده هيعملوا لي إيه؟ فيش حاجة. راجل قوي، قوي لأنه زاهد في كل حاجة. اللي زاهد في كل حاجة ده ما فيش حد يقدر عليه، ده راجل بتاع ربنا. زي أيام الإسكندر الأكبر كان فيه رجل ناسك زاهد اسمه ديوجين الفيلسوف، وكان يحبه جدا الإسكندر ومعجب به، لدرجة انه كان بيقول الإسكندر الإمبراطور العظيم كان بيقول: لو لم أكن الإسكندر لتمنيت أن أكون ديوجين. فمرة ديوجين قاعد في صومعته وبص عليه الإسكندر كده وقال له: إيه اللي تطلبه يا ديوجين حتى نص مملكتي أعطيك؟ قال له: أريد إنك لا تمنع عني الشمس، يعني وانت باصص كده يعني منع عني الشمس. خد بعضه ومشي. الشخص الزاهد قلبه قوي، ولذلك الأنبا أنطونيوس كان إنسانا قويا، لأن ما فيش حاجة بيرغبها ممكن الناس ياخدوها منه أو يمنعوها عنه. راجل عايش كده في الجبل بينه وبين ربنا، ترك كل شيء وعاش سعيدا باللا شيء. كل المغريات يجيبها قصاده ما بتأثرش فيه، ملهاش قيمة. كل الماديات فقدت قيمتها في نظره، وأصبحت القيمة الوحيدة في العشرة الإلهية. في غير كده، عشان كده اختار النصيب الصالح إنه يقعد مع ربنا، يقعد مع ربنا ويقضي الحياة كلها معاه. للأسف الشديد إن كل الصور التي وصلت إلينا عن الأنبا أنطونيوس صورته وهو كبير في السن بلحية طويلة بيضاء، ما جات لناش صورة ليه وهو شاب بيجاهد. مين شايف شكله كان إيه ساعتها؟ لكن قطعا هو يمثل الشاب اللي أعطى حياته لربنا من أولها، من أولها.
وأصبح الأنبا أنطونيوس عبارة عن مصدر للروحيات للعالم كله. لما البابا أثناسيوس كتب سيرة أنطونيوس طلبها منه أهل روما في كتابه المشهور فيتا أنطوني، يعني حياة أنطونيوس. هذا الكتاب كان له تأثير في روما وفي أوروبا واسع النطاق، وبسببه انتشرت الرهبنة في أوروبا. مجرد حياة أنطونيوس، أوغسطينوس اللي كان عايش في الفساد لما قرأ حياة الأنبا أنطونيوس زهد كل شيء، ومش بس ترك الفساد وتاب، ده ترهب وصار نبعا للروحيات. كانت مجرد حياة الأنبا أنطونيوس بيفوح في كل مكان، وكان يأتي الناس من كل موضع ليأخذون بركة هذا الإنسان الذي ترك كل شيء فأعطاه الله كل شيء. وإذا بالأنبا أنطونيوس يصبح نبعا من الحكمة ومن الإفراج، يأتيه حتى الفلاسفة يطلبون رأيه وفكره، لدرجة مرة الفلاسفة استغربوا، قالوا له أنت جالك منين العلم اللي عندك؟ ما عندكش كتب، مغارتك ما فيهاش حاجة، جالك منين؟ ما فيش معرفة بتجيلك، العلم اللي عندك ده جالك منين؟ فقال لهم العقل أهم ولا الكتب؟ قالوا له العقل أهم. قال لهم إذن لما ربنا يعطي استنارة للعقل الإنسان ما يحتاجش للكتب، ده العقل هو اللي بيطلع الكتب. وعاش بهذا الشكل إنسانا عميقا في فكره، عميقا في حبه، عميقا في صلته بالله، عميقا في تأثيره على الناس. جذب إليه المئات عاشوا معه، وكل آباء الرهبنة من تلاميذه كلهم، لأنه هو الراهب الأول، من تلاميذ القديس مكاريوس الكبير الذي أسس الرهبنة في الإسقيل، ومن تلاميذه الأنبا أمونيوس أب جبل نتريا، ومن تلاميذه الأنبا إيلاريون الذي أسس الرهبنة في سوريا وبلاد الشرق الأوسط، ومن تلاميذه الأنبا ببنودة الذي أسس الرهبنة في الفيوم، ومن تلاميذه الأنبا بلمون الذي ذهب إلى الصعيد وتتلمذ عليه الأنبا بخوميوس الكبير، ومن تلاميذه الأنبا سرابيون الذي كان مديرا للكلية الإكليريكية وتركها وترحب وصار من أعلم الرهبان في أيامه، ومن تلاميذه البابا أثناسيوس الرسول، ومن تلاميذ بولس البسيط والقديس بيساريون ومجموعة ضخمة، والقديس الأنبا شيشوي. كل قادة الرهبنة من تلاميذه علم الكل بحياته وبالمنهج اللي عاشه، وكل راهب يعيش الآن على وجه الأرض كلها هو من تلاميذ الأنبا أنطونيوس، بس مش تلمذة مباشرة، تلمذة على حياة، تتلمذ على حياة سجلت في كتب، تتلمذة على إرشاد سجل في سطور كتبها القديس أثناسيوس. بل كل إنسان يحب النسك، يحب الزهد، يحب الوحدة، يحب الصلاة، يحب التأمل، بيتتلمذ على الأنبا أنطونيوس. والمحصول الروحي الذي أتى من حياة الأنبا أنطونيوس لا يقدر، لأنه كان رجلا ثابتا مدى 85 سنة. شوفوا في 85 سنة أديه الخبرات الروحية اللي عنده، أديه الخبرة في الصلاة، أديه الخبرة في التأمل، أديه الخبرة في الوحدة، أديه الخبرة في الزهد والنسك، أديه الخبرة في حروب الشياطين وحيلهم، أديه الخبرة في محاربة الأفكار، خبرة عميقة طويلة انتصر فيها على طول الخط، فأصبحت الشياطين تخافه. لما الشياطين لقت انه ما بيخافش منها بقت هي اللي تخاف منه. زي كلب تجري قدامه يجري وراك، تجري انت وراه يجري قدامك، ما هو لا كده لا كده، لا اما انت تخوفه لا اما هو يخوفك. الشيطان كده بالضبط، يلاقيك ما تخافش منه يبتدي يخاف منك. وصار الأنبا أنطونيوس يخوف الشياطين، صار جبار الصحراء وجبار الجبل ابن الجبال. صدقوني الواحد ساعات يتعجب. ازاي يتعجب؟ اي واحد فيكم يزور دير الأنبا أنطونيوس ويشوف مغارة الأنبا أنطونيوس، ده شاب من الشبان ربما يتعب وهو بيتسلق الجبل عشان يوصل للأنبا أنطونيوس، يوصل للمغارة بتاعته يعني. أمال ده اللي كان ساكن فيها على طول وينزل ويطلع كأنها يعني كأنها أرض مسافلتها، حاجة مش معقول. بيدل على إيه جبروت هذا الرجل ابن الجبال اللي ساكن البرية؟ إنسان جسمه خفيف من الصوم والزهد، فالجسم الخفيف ما يتعبش، لكن الذين يعيشون في العالم ويثقلون بالبروتينات والدهنيات والنشويات والطاقة والكالوريز اللي بيخدها كل شوية والتاني، دول يطلعوا الجبل ازاي؟ دول الدهن يشدهم لتحت. أنبا أنطونيوس كان رجل خفيف، رجل ناسك، ودايما النسك بيجيب خفة في الجسد، جسد تلقيه زي الغزال كده يتحرك بخفة لأنه مفيش، مش مثقل بالأكل الكتير ولا بالشرب الكتير. عاش في الجبل لوحده، وربما اختار مغارة صعبة الارتقاء علشان ما حدش كتير يوصل له إلا اللي يكون جاد يعني في الوصول. من المعروف إن الأنبا أنطونيوس لم يصر كاهنا على الإطلاق، يعني ما خدش حتى ولا رتبة قسيس، كان أب ومرشد لناس، لكن لم يذكر التاريخ أنه رسم كاهنا. كان زاهد في كل شيء، هو كفاية عليه إنه قاعد كده مع ربنا وبس، يقعد مع ربنا باسم من غير اسم، بلقب من غير لقب، بوظيفة من غير وظيفة، كفاية انه قاعد مع ربنا، يكفيه عشرته مع ربنا. عايز ايه تاني؟ ايه تاني؟ الذي يذوق حلاوة الله لا يجد طعما لشيء اخر اطلاقا. الذي يتمتع بعشرة ربنا يصبح العالم كله في نظره صفيح الزبالة. الذي يعرف قيمة الحياة الروحية لا يجد قيمة لأي شيء مادي. قيم الماديات تذوب وتزول أمامه، وعندئذ يكون الله وكفى. من الصعب على شخص روحي أن يضع شيئا آخر أو شخصا آخر إلى جوار الله، لأن داود قال معك لا أريد شيئا على الأرض، وقال فلم يعوزني شيء. يعني لما عاش مع ربنا أصبح لا يعوزه شيء، مش محتاج لحاجة، ربنا وكفاية. هو عيب الناس إنهم لسه ما عرفوش ربنا، لسه ما عاشوش معاه. عيب الناس إنهم عايشين في تفاهة الماديات والماديات أخذت في نظرهم وزنا وثقلا وحجما وقيمة وأحبوها وضيعوا نفسهم علشانها. أما مع الأنبا أنطونيوس كل الماديات وكل العالميات وكل أمور الدنيا فقدت وزنها، فقدت قيمتها، فقدت تأثيرها، فقدت إغراءها، وأصبحت في نظره لا شيء. عاش بهذا الجبروت، انتصر في الداخل في قلبه، وعندئذ سهل عليه أن ينتصر في الخارج. الشخص اللي ينتصر من جوه يصبح حصنا لا ينال إطلاقا، منتصر من جوه. لكن الشخص اللي يتعب جواه أي حاجة برة تتعبه. أنبا أنطونيوس لم تكن توجد فيه نقطة ضعف معينة يصل إليها الشيطان أو يصل إليها العالم، مفيش، رجل منتصر من جوه. فأصبح طاقة روحية كبيرة، الشياطين كانت تخاف منه، الشياطين كانت تخاف منه. لما الأنبا بولس البسيط عاش معاه، قعد معاه كده كام سنة واتمتع بحلاوة الأنبا أنطونيوس، فحب يقعد على طول. الأنبا أنطونيوس قال له لا، انت تروح وتبعد لوحدك كده، تدور لك على مغارة بعيدة وتقعد فيه. قال له ليه يا أبي وأنا أريد أن أعيش تحت ظل صلواتك؟ قال له اذهب وعش لوحدك لكي تجرب حروب الشياطين. لما هو يقعد كده وأنبا أنطونيوس شايله على كتفه وبيطبطب عليه، ما تمرنش، من إما يتعب يصرخ يقول أنبا أنطونيوس، لكن قال له روح اقعد لوحدك وجرب حروب الشياطين، روح جرب يحاربوك وتنتصر وتتكلل في انتصارك. ده الكلام المظبوط، يعني مش يهرب من الشيطان، ده رايح يحارب عشان ياخد خبرة روحية. هذا الأنبا أنطونيوس راجل طاقة من روحيات ومن قوة وشجاع وجريء وما يخافش من الشياطين، مش ناس ضعفاء يقول أنا خايف من الظلمة، أنا خايف أبات في أوضة لوحدي، أنا خايف، مش إيه شغل الصغيرين ده. الناس الكبار اللي زي أنبا أنطونيوس ما يخافش. ده مرة تجمهرت عليه الشياطين عدد ضخم كده وقعدوا يصرخوا ويزعقوا وعملوا له هيفا، فبص لهم كده وقال لهم ايه ده، ده انتم لو شعرين بقوتكم كان واحد فيكم كفايه علي، لكن ما دام جايين بالعدد الكبير ده يبقى مش شعرين بان ليكم قوه، عشان كده تجمهرتوا كده. كان يفهم ويوزن الامور بميزان روح. تصوروا لما واحد قاعد لوحده في الجبل ويجمعوا عليه عشرات من الشياطين وهو يقف قصادهم لوحده ويصرفهم كده عشان ينحلوا زي الدخان ويمشوا، ويمشوا بخزي عظيم مش قادرين على الجبار ده اللي في الجبل ده. صحيح ربنا ساب رجالة في الجبل جبابرة يقدروا يقودوا الحياة الروحية لأجيال طويلة تأتي من بعده. ده الأنبا أنطونيوس الجبار. الأنبا أنطونيوس لم يترك كتبا، يمكن في كتير ناس تركوا مؤلفات في الحياة الرهبانية. ماري إسحاق له كتاب ضخم اسمه ميامر ماري إسحاق، الشيخ الروحاني له كتب، يوحنا الدرج له كتب، بارسونوفيوس له كتب، الأنبا أشعياء المتوحد له كتب، ماري إغريس له كتب، يوحنا الأسيوطي التبيسي له كتب، فيليكسينوس له كتب، كل علماء الرهبانة لهم كتب. لكن أنبا أنطونيوس لم يترك كتبا، إنما ترك حياة يتلمسها الناس. هو ما عاش عشان يسطر معلومات، لا، عاش عشان يمارس حياة. فلم يعطي معلومات مكتوبة في كتب، إنما أعطى حياة سجلها غيره. وكانوا الناس يجوا يشوفوا الحياة، الكلام كتير على رأي المثل اللي على البر عوام، لكن المهم كيف يمارس الإنسان الحياة. قدم أمثولة جميلة عاشها وتركها لغيره يعيشه. بالأنبا أنطونيوس ما كانش متزمت في رهبنته، يعني زي واحد قاعد في وحدة لو الدنيا اتدربته يقول لا 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 وحدة وبس، لا، كان إذا وجد طارق ما فيش مانع. في مرة وهو موجود في وحدته وعمق وحدته كان في استشهاد، نزل وراح يحمس الناس اللي بيستشهدوا ويقف يشجعهم أثناء المحاكمات ويدعوهم إلى الاستبسال وإلى الصمود، وما أخدهوش، بس لقوا رجل عجوز كده سبوه. ومرة تاني في الحركة الأريوسية طلب منه الآباء الأساقفة أن ينزل إلى الإسكندرية ليقول كلمة للشعب. نزل الأنبا أنطونيوس، نزل الأنبا أنطونيوس أثناء الحركة الأريوسية، قضى 3 أيام في الإسكندرية كأنها أجيال في تأثيرها. الناس كانوا عايزين بس يسمعوا كلمة من الرجل ده وبس، كلمة تسندها قداسة حياة وقوة معجزات هم تقتدر في فعلها. يعني كلمة يقولها الأنبا أنطونيوس تقنع آلاف، بينما جايز غيره يقول 1000 كلمة لا تقنع شخص واحد، لأن كلمة لها قوتها لها عمقها. يكفي أن الأنبا أنطونيوس يقول أثناسيوس على حق وأريوس غلط، كفاية كده، الناس مش عايزين يسمعوا غير لي، مش عايزين إقناع. صدقوني ساعات الإقناع الكثير بيكون مصدره قلة الثقة، وإذا وجد الثقة واحد قال الحكاية دي كذا خلاص مش عايزين إقناع. وأنبا أنطونيوس كان شخص الكل يثق به، يثق إنه رجل الله، أصدقاؤه أعداؤه يثقوا، أعداء الكنيسة هو ما كانش لي أعداء، يثقوا كلهم إن هو رجل الله، وكفاية كده. تعبير جميل حكاية رجل الله دي، قيل عن إيليا إن هو رجل الله، وقيل عن إليشع إن رجل الله، والأنبا أنطونيوس كان رجل الله، ده بتاع ربنا. هتقول إيه؟ في إنسان تقول تنسبه إلى أي وظيفة من الوظائف، لكن أنبا أنطونيوس لا ينتسب إلا إلى ربنا بس، ده بتاع ربنا، الرجل ده بتاع ربنا، وكفاية كده، لها قوة. هذا القديس العظيم بنقول إنه تنيح سنة 356، يعني من قيمة 16 قرن وشوية سنين. هو لم يمت، ما زال حيا حتى الآن، يعيش في مبادئ معينة تركها. في ناس يعيشون سنوات على الأرض وتنتهي حياتهم بموتهم، أما أنبا أنطونيوس فلم تنتهي حياته بموته أبدا. لو كانت حياته انتهت بموته ما كناش قاعدين سوا نتكلم عنه، لو كانت حياته انتهت بموته ما كانش الطريق اللي هو اخططه يستمر أزيد من 16 قرن أو 17 قرن. ده إنسان ما يزال حيا في مبادئه، في أولاده، في أديرته، في الحياة الروحية عموما. ولما أقول في أديرته لا أقصد الأديرة اللي باسم أنبا أنطونيوس، إنما أقصد كل دير أيا كان اسمه، لأن كلهم ولاد الأنبا أنطونيوس، كلهم ولاده. وبعدين ايه كلهم ولاده دي؟ تدينا فكرة تاني.
أنبا أنطونيوس ما كانش ليه ولاد بالجسد لأنه رجل بتول، لكن دلوقتي ليه ملايين من الأولاد. السيد المسيح قال من ترك أبا أو أما أو ابن ولا ابن ولا من أجل يأخذ 100 ضعف والحياة الأبدية. بصراحة المسيح كان متواضع في عطيته ومنكر لذاته لما بيقول 100 ضعف. ايه 100 ضعف دي؟ تروح فين دي؟ انا افتكر أنبا أنطونيوس ده افرض انه اتجوز، يعني زي اي شاب هو بيتجوز ويخلف، كان هيخلف له كم؟ ايه 10 20؟ مش ممكن هيزيدوا كده. طب دلوقتي ليه ملايين؟ ترك 10 لقى ملايين وعشرات الملايين من اولاده. اللي يترك من اجل ربنا شيء ياخذ الاف وملايين الاضعاف، مش بس 100 ضعف. هذا القديس الجبار الذي قدم قدسيه الحياه في شخصه وليس في اعمال رعايه في العالم، ما يزال نورا حتى الان، وأرجو أن يكون نورا في هذه الكنيسة أيضا. نقتدي فضائله ونتعلم من حياته ومن صفاته، ونطلب من الله نعمة وبركة لهذه الكنيسة. وأشكر حسن إنصاتكم، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. أتفضلوا نصلي.